بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، إن هذه الحياة التي نعيشها هي ميدان فسيح للاختبار والامتحان، فنحن نعيش على هذه الدار فترة للاختبار والابتلاء والتمحيص وبيان الصادق من الكاذب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الفتنة هي الاختبار والامتحان، فنحن في هذه الدار في حالة اختبار وامتحان، يتبين الصادق من الكاذب والمطيع من العاصي. نحن في هذه الدار في حالة اختبار في أوامر وفرائض أوجبها الله عز وجل علينا وألزمنا بالقيام بها، ومحرمات وشهوات نهينا عن اقترافها والاقتراب منها، ومكاره ومصائب تنزل بنا وتحل في أنفسنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي مجتمعاتنا، فنحن مطالبون بالصبر عليها. إذن أنت مبتلى في هذه الدار بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنها تحقيق العبودية لله رب العالمين بشتى صورها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من هذه الحياة هي عبادة الله عز وجل والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا من الطاعات وترك المحرمات. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشر والخير أي الصحة والمرض والطاعة والمعصية والغنى والفقر وغير ذلك، كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إن من أعظم ما ابتلينا به هي الشهوات المستكنة في نفوسنا، هذه الغرائز وتلكم الأهواء وهذه الشهوات التي نحسها في نفوسنا التي ركبها الله عز وجل ليبتلينا ويمتحننا بها، هذه الشهوات التي أحيطت بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي لفظ: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. هذه الشهوات التي أحيطت بالنار من اقتحمها فقد كسر الحاجز الذي بينه وبين النار وأصبح من أهلها. وهذه المكاره التي بيننا وبين الجنة من اقتحمها وصبر على ما أوجب الله عليه وصبر عما نهاه الله عنه فإنه اقتحم الحاجز الذي بينه وبين الجنة وصار من أهلها. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهله. إن المصلحة والمفسدة المترتبة على النجاح والإخفاق في هذه الدار إنما تعود على الإنسان نفسه، فالله تعالى: لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. كذلك الخلق لا تنفعهم طاعتك ولا تضرهم معصيتك. يقول الله عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فأنت حينما تجاهد نفسك على القيام بأمر الله، أو تجاهدها على ترك مساخط الله عز وجل، تجاهدها على الصبر عن الشهوات، إنما تصنع ذلك وتقوم به لمصلحة نفسك، فإن الله تعالى لا يستفيد من ذلك شيئا. ولو أنك تركت أمر الله وضيعت حقه وارتكبت ما نهاه، فإن الضرر إنما يكون عليك بمفردك، والله تعالى لا تضره معصيتك كما لا تنفعه طاعتك. فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فلا تدل على الله ولا تمن عليه بطاعتك وصبرك وإحسانك. وكما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن لو أن الخليقة جمعاء من أولها إلى آخرها كانوا في التقوى والدين والورع على مثل تقوى أتقى واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولا انتفع الله بذلك شيئا. ولو أن البشرية جمعاء كفرت وارتدت وأعرضت عن دين الله وكانت في الفجور على مثل فجور أفجر واحد منها ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وكيف ينقص من ملك الله شيء وهو الخالق للبشرية بل للكون كله، السماوات والأرض ومن فيهن، بقوله كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن المصلحة تعود إليك والمفسدة أيضا تعود إليك في حال إعراضك وفي حال إقبالك تعود إليك. قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وفي الآية الثالثة يقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. لن يتحمل أحد من الناس شيئا من أوزارك ومن أثقالك يوم القيامة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن كل إنسان سينزم طائره يوم القيامة، أي عمله وحظه ونصيبه، فيحيط به ويخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا، أي مفتوحا يقرأه العالم والجاهل. اقرأ كتابك، يعني يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي تفوض وتوكل بإصدار الحكم على نفسك من خلال ما حفظه ذلك الكتاب عليك من خير أو شر. إنه غاية العدل وتمام الإنصاف أن يكون الإنسان نفسه هو المتولي للحكم على نفسه وإصدار القضاء في حق نفسه من خلال ما قدمه في هذه الحياة وفي تلك الدار. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي آنف الذكر يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم القيامة سترى مثاقيل الذر من الخير أو الشر، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو كان هناك شيء أصغر من الذرة لذكره الله عز وجل. إذن كم من كلمة تكلمت بها ونسيتها وستراها أمام نظرك يوم القيامة، كم من نظرة محرمة أرسلتها وهي مدونة محفوظة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكم من شيء وكم من كلام محرم استمعت إليه وذهلت عنه ونسيته وهو محفوظ في هذا الكتاب، وكم من حق ضيعته وفرطت فيه يتعلق بوالديك أو بأولادك أو بزوجاتك أو بإخوانك ونسيته وخلفته وراء ظهرك، ولكنه محفوظ مدون ستراه يوم القيامة. لا يؤتي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إن الله سبحانه وتعالى بنفسه قد تولى الرقابة وإحصاء الأعمال، فهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتمثل هذين البيتين، وهما: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبي، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه اليقين. إذن قد تولى الرب جل وعلا بنفسه الرقابة وإحصاء الأعمال على العباد، فلا يفوت عليه شيء ولا يفوت عليه عبد بعمله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي آية أخرى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه العين الخائنة التي تسارق النظر إلى المحرم وتخفي تلك المسارقة عن من كان بجوارها من أخ أو صديق أو شيخ أو غير ذلك، هذه العين الخائنة التي تنظر إلى ما حرم الله وتخفي ذلك عن الآخرين هي على مرأى من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهيب بن الورد: اتق الله لا تجعله أهون الناظرين إليك. أيها الأخوة في الله، الخطأ وارتكاب المحرم في هذه الدار أمر لا بد منه وحتم لا بد أن يقع، قضاه الله وقدره لحكم عظيمة وغايات جليلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، رواه مسلم في صحيح. والمراد أن الله تعالى قدر الذنب وقضى بوقوعه لمصلحة عظيمة، منها أن يفتح باب التوبة للتائبين ويقبل إنابة المنيبين إليه، وحتى تتحقق صفة الله بأنه الغفار الرحيم جل وعلا. ولهذا فلا غرابة أن يقع الخطأ، وإنما مصدر التبعة والمسؤولية هو الإصرار عليه والتمادي فيه، وإلا فإن الخطأ كل أحد عرضة له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه، قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن الخطأ معرض له كل إنسان، ولكن خير هؤلاء الخطائين هم التوابون. بل مما يسر المؤمن ويبهجه ويفرحه أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المتقين الذين أعد لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ذكر أنهم قد يخطئون، قد يقعون في الخطأ، ولكنهم يتذكرون فيرجعون، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه بشارة من ربنا جل وعلا بأن المتقين الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هؤلاء المتقون قد يقعون في الإثم وقد يتعرضون للخطأ، ولكنهم يتذكرون ثم يتوبون إلى الله عز وجل ولا يصرون على خطأ وقعوا فيه فيتمادون في الخطأ، وإنما يؤوبون إلى الله عز وجل ويسارعون إلى التوبة. أيها الإخوة، حديثي إليكم إنما هو في ذكر بعض المعالم وبعض الأمور التي تخفف من شؤم المعصية وتدعو إلى تخفيف عقوبتها وتجلب أو قد تكون سببا في الإقلاع عن هذه الذنوب، أو على الأقل تسبب عدم التمادي في الذنوب وعدم الإكثار منها وعدم تصعيدها وتعظيمها. فأولا يجب عليك أخي، من يا من تقع في المعصية وكلنا ذو خطأ، يجب عليك أن تسرك حسنتك وتسوءك سيئتك. لا بد أن تسرك الحسنة إذا فعلتها فتفرح بها وتغتبط، وتسوءك السيئة إذا وقعت فيها وتحزن من أجلها ويصيبك القلق والتبرم والضيق حينما يبدر منك الخطأ، حينما ترسل نظرك إلى ما حرم الله، أو تستمع إلى ما حرم الله، أو تتكلم فيما حرم الله، أو تقصر في شيء من حقوق الله. عليك أن تقلق لذلك وأن تستاء وأن تتبرم، فإن كنت كذلك فإن هذا مؤشر وجود الإيمان وعلامة على كونك مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والألباني. إذن هذا ميزان للمؤمنين الصادقين ممن سواهم. فإذا كنت ممن يسر إذا أحسن وأطاع الله عز وجل وقام بحق الله أو حقوق عباد الله وفرح بذلك، وكذلك استاء عندما يقع منه تقصير أو خطأ أو تفريط، فإن هذا علامة من علامات الإيمان. ثانيا، عليك يا أخي أن تستعظم الذنب ولا تستهن به، وهذا فرع عن استيائك من وقوع الخطأ. لا تكن ممن يستصغر الذنب ويستهونه ولا يبالي به ولا يكترث، بل كن ممن يعظم الذنب في عينه، فإذا وقع في خطأ أحس بأنه قد وقع في خطر عظيم وأنه استوجب العقوبة العظيمة، فإن هذه هي خصلة المؤمنين. وقد قال عبد الله بن مسعود في الأثر الذي رواه البخاري، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فطار. إذن المؤمن يستعظم الذنب، ويكون الذنب إذا وقع فيه كأنه جالس تحت أصل جبل يخاف أن يسقط عليه، وأما الفاجر والمنافق فإنه يفعل الذنب ولا يحس بأنه فعل شيئا، بل كأن ذبابا قد مر على أنفه فقال به هكذا فطار. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه يخاطب عهد التابعين وهم خير القرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات ومن الكبائر العظام. إن أنس رضي الله عنه يخاطب بهذا الكلام أفضل القرون بعد القرن الأول، إنه يخاطب قرن التابعين، فكيف حالنا ونحن في هذا العصر، العهد الخامس عشر من الهجرة؟ ويصف عبد الله بن عمرو بن العاص حال المؤمن حينما يقع في الخطيئة فيقول: لنفس المؤمن أشد ارتكاضا من الخطيئة من العصفور حين يقذف به. العصفور إذا قذف به يخفق قلبه خفقانا شديدا ويصاب بالرعب والخوف، وهكذا نفس المؤمن إذا وقع المؤمن في الخطأ تصاب بالخوف والهلع من الله سبحانه وتعالى والقلق والضيق. إذن عليك يا أخي المسلم حتى تنجو من شؤم المعصية أن تستعظم الذنب وأن تنظر إلى عظمة من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت. لا تقل هذه معصية صغيرة، وإنما انظر إلى من تعصي، إنك تعصي رب الأرض والسماء، إنك تعصي من بيده ملكوت كل شيء، إنك تعصي من بيده نفعك وضره، إنك تعصي من بيده الجنة والنار. ولعلك تدرك هذا بالمثل الدنيوي، فإن الأمر إذا صدر من عظيم كان عظيما، والنهي إذا صدر من عظيم كانت مخالفته عظيمة، فيختلف الأمر الواحد باختلاف من صدر منه، ولا أعظم من الله عز وجل، فيجب أن يكون أمره معظما في نفوسنا وكذلك نهيه سبحانه وتعالى. ثم اعلم يا أخي أن استعظام الذنب يولد التوبة والاستغفار، فإذا كان الذنب كان وقع الذنب في قلبك عظيما كان هذا مدعاة إلى المبادرة إلى التوبة والإكثار من الاستغفار، أما استصغار الذنب والاستهانة به فإنه مدعاة إلى التسويف بالتوبة وعدم الاستغفار. وقد ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أنه قد يحتف بالذنب الصغير، قد يحتف به من الاستخفاف وقلة الاكتراث والاستهانة به وقلة الخوف من الله، قد يحتف بالذنب الصغير فيكون هذا الذنب الصغير من جملة الكبائر، بل قد يكون من أكبر الكبائر. فانظر كيف تحول الذنب الصغير إلى كبيرة من أكبر الكبائر. فهو ذنب صغير، لكن لما احتف بهذا الذنب قلة الاكتراف به وعدم الاهتمام وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، تحول هذا الذنب إلى كبيرة من أكبر الكبائر. ولهذا يا أخي لا تقول أن هذه صغيرة من الصغائر، فإن هذه الصغيرة تتحول إلى كبيرة بالاستهانة بها والاستخفاف وقلة الاكتراف. أخي يا من تقع في الخطيئة، إياك ومحقرات الذنوب، إياك والذنوب التي تقول إنها من جملة الصغائر، فإن هذه الذنوب الصغائر يحتف بها محاذير كثيرة. منها أن كل خطيئة يقع فيها الإنسان هي سبب في ظلمة القلب وسواده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، أي زالت هذه الظلمة، فإن عادت الظلمة حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن تتابع الذنوب على القلب سبب في ظلمته وسبب في قسوته، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يتأثر بمواعظ، ولا يخشع عند ذكر الله عز وجل. وهذا والله ما نحسه جميعا في نفوسنا، كم نودع من الجنائز، من الأموات، من بيوتنا ومن أحبابنا وجيراننا وأصحابنا، ولا نجد تأثرا في قلوبنا ولا رجوعا وعودة إلى الله عز وجل. وكم نسمع من مواعظ القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لو نزل على الحجارة لأثر فيها، ونحن لا نجد تأثيرا للقرآن ولا للسنة في نفوسنا. إن هذه الذنوب التي رانت على النفوس إنها سببت وأفرزت قسوة عظيمة في القلوب. ثم إن هذه الذنوب التي تزعم أنها من الصغائر هي بوابة للكبائر وطريق إليها، فكل صغيرة تجر إلى ما وراءها. فمن عقوبات المعاصي أنها تولد أمثالها ويجر بعضها إلى بعض. ولو نظرت إلى أصحاب الذنوب الكبار العظام وسألتهم كيف وصلتم إلى هذه الدرجة من الفجور، لقالوا: إنما وصلنا إليها عن طريق ما نحقر ونستصغر من الذنوب، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إن الخطيئة والذنب بمنزلة القطعة من النار. وهل في النار شيء يستهان به؟ إن الشرارة الصغيرة من النار تستفحل وتمتد وتعظم وتتفاقم حتى تأكل الأخضر واليابس. وهكذا الذنوب والمعاصي ولو كانت صغيرة إنها أشد ضررا وأعظم فتكا من النار. ثم إن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة من كبائر الذنوب، كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة من الكبائر. ثم يا أخي إنك ستؤاخذ بما صغر من الذنوب وبما عظم، وقد مر بك قوله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذن أحصيت صغار الذنوب وكبارها، ولم تحصى عبثا وإنما أحصيت للحساب عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب على سبيل الخصوص، فنص عليها تنصيصا. فقد روى ابن ماجة بإسناد صححه البوصيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك، يقول يا عائشة: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالب. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه ابن حجر من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء الرجل بعود وجاء الآخر بعود حتى جمعوا حطبا أنضجوا عليه خبزهم. وكذلك الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. إذن هذا الحطب الصغير، كسر صغيرة حقيرة من الحطب تجتمع فتؤجج نارا عظيمة. وكذلك الذنوب، هذا ذنب صغير وذاك ذنب صغير والثالث والرابع والعاشر، عبر عمر طويل وعبر أيام مديدة تجتمع على الإنسان فتهلكه والعياذ بالله. فالحذر، الحذر من محقرات الذنوب، واجعل هذه الذنوب كلها بمنزلة السم، ليس منه شيء يستهان به. إن السم لا يستهان بشيء منه قل أو كثر، وكذلك الذنوب والله إنها أشد فتكا من السموم القاتلة. كذلك أخي، يا من ابتليت بمعصية من المعاصي، إياك والمجاهرة، إياك والمجاهرة، عليك بإخفاء ما تفعله من خطايا وآثام، فإن إظهار الخطيئة وإعلانها دليل على الاستخفاف بها ودليل على قلة الاكتراث بأمر الله عز وجل. ثم إن إعلان الخطيئة والجريمة سبب في نشرها وسبب في تفشيها وسبب في تجرئة الآخرين على فعلها. ثم إن إعلان الجريمة سبب في عدم المعافاة منها وعدم العفو عنها، سبب في عدم المعافاة منها وعدم العفو منها، كما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وقوله معافى يعني أن من أسر الخطيئة وخاف من الله سبحانه وتعالى ولم يعلنها أمام الملأ فإنه معرض للمعافاة منها والإقلاع عنها، ومعرض للعفو عنها من قبل الله سبحانه وتعالى. أما المجاهر فلا يعافى من الخطيئة ولا يعفى عن خطيئته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات، يعني الخطايا، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. رواه الحاكم وصححه الألباني. إذن المسلم إذا ابتلي بمعصية فإنه يستتر بستر الله ولا يعلنها ولا يتظاهر بها، بل يفعلها وهو خائف وجل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو لا يظهرها أمام الملأ. أخي المسلم، قد تقع في الخطأ ولا غرابة، ولكن بادر إلى التوبة وكرر التوبة كلما وقعت في الخطأ، ولو صدرت منك الخطيئة في اليوم والليلة عدة مرات فكرر التوبة مع كل خطيئة. والله تعالى قد أمرنا بالتوبة ووعدنا بأن التائب مغفور له ولو كان مسرفا على نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم تاب الله عليكم. إذن ربك جل وعلا يأمرك بالتوبة ويعدك بالمغفرة، فكلما وقعت في خطيئة فبادر إلى التوبة، وأنت إذ تتوب فقد غفر لك. فإذا وقعت في الخطأ مرة ثانية فإنما أحدثت ذنبا جديدا يحتاج إلى توبة. أما الذنب الأول الذي تبعته التوبة فإنه مغفور بتلك التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمهم كرر التوبة كلما وقعت في الخطيئة، لا تستجب للشيطان حينما يقول لك: إني لا أستطيع أن أتوب لأني أعلم أني سأرجع. لا، نقول تب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة ناصحة، فإذا غلبتك نفسك وسيطر عليك هواك فوقعت في الخطأ مرة ثانية فبادر إلى تصحيح الخطأ ومعالجته بالتوبة مرة أخرى. وقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. الله أكبر. إنه غاية الفضل والجود والإحسان، فإن الله تعالى يقول: فليعمل عبدي ما يشاء، يعني ما دامت هذه حاله يقع في الذنب ثم يتوب منه فإني قد غفرت له. مهما تكرر منه الذنب طالما أنه يكرر التوبة ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بشارة للمؤمنين أن الإنسان مهما تكرر منه الذنب ومهما تتابعت عليه الخطايا والآثام فإنه كلما تاب إلى الله عز وجل تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم عليك يا أخي المسلم بكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار سبب في حصول المغفرة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله تعالى يعلم من عباده أنهم يقترفون الخطايا والآثام ويقعون في الفواحش والمنكرات في الليل والنهار، ولكنه سبحانه وتعالى يعلم ضعفهم ويعلم مقدار الشهوات التي في نفوسهم، إذ هو الذي خلقها وأوجدها، فيطلب من عباده أن يستغفروه ويعدهم بالمغفرة. فأكثر أخي المسلم من الاستغفار في الليل والنهار، إنه لا يزال يصعد منك إلى الله عز وجل خطايا وآثام مع نزول النعم والمنن من الله سبحانه وتعالى، فينزل من ربك إليك أعظم النعم وأكبر المنن، ويصعد منك إلى ربك أعظم الخطايا وأكبر الآثام. فعليك بالإكثار من حمد الله عز وجل على نعمه واستغفاره من الخطايا والآثام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، حتى كان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. بل قال عبد الله بن عمر: إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا إلى كثرة الاستغفار، فإنه صابون القلوب، جلاء الأوساخ منها. ذكر ابن القيم رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية قول أحد الأئمة وهو ابن الجوزي، قوله: إذا كان الثوب نقيا، لما سئل أيهما أولى، الاستغفار أو الذكر، فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أفضل له، وإذا كان الثوب متسخا فالصابون والإشنان خير له. يعني أن القلب إذا كان خاليا نقيا من الذنوب فالذكر أفضل له، وإذا كان مليئا بالخطايا والآثام فالاستغفار خير له، لأنه بمنزلة الصابون الذي يزيل الأوساخ. فقال ابن تيمية رحمه الله لما سمع هذا الكلام من قيم، قال: فكيف ولا تزال الثياب دنسة؟ يعني كيف والثياب دائما متدنسة؟ إنها بحاجة مستمرة إلى كثرة الاستغفار. أخي المسلم، فارق وابتعد عن دواعي المعصية ومثيراتها، إنك مشحون مملوء بالأهواء والشهوات. هذه الشهوات والأهواء إذا بقيت بعيدة عما يهيجها ويثيرها فإنها تبقى ساكنة مستقرة هادئة، أما إذا قربت مما يثيرها ويهيجها فإنها تثور وتشتعل. وما أشبه الغرائز والشهوات التي في النفوس ما أشبهها بالبنزين وبالغاز، الذي إذا كان بعيدا عن النار بقي هادئا غير مشتعل ولا خطر منه، وأما إذا قرب من النار فإنه صار مهددا بالاشتعال والانفجار. وهكذا أنت يا أخي المسلم، إذا بقيت بعيدا عن أماكن الفتنة وبعيدا عما يثير الشهوات والغرائز في النفس فإن شهواتك وغرائزك تبقى ساكنة هادئة لا خطر منه، وأما إذا اقتربت مما يثيرها ويهيجها فإنها تشتعل وتستفحل وتقع في الفتنة. ومن هذه المهيجات ومن تلك الأماكن التي تحصل منها الفتنة مثلا السوق الذي قد تقع فيه فتنة النساء المتبرجات التي لا يخافن الله عز وجل، واللاتي تقع الفتنة منهن وبهن. فلا يقترب المسلم من تلك الأماكن إلا إذا كان محتاجا إليها أو مضطرا. ومن ذلك أن يبتعد الإنسان عن الوحدة والاعتزال، فإن الإنسان إذا بقي فارغا منفردا فإن هذا مدعاة إلى وساوس الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، يعني من الغنم. وكذلك الصحبة السيئة، فإنها من أسباب الفتنة ومن مهيجات ومثيرات الغرائز والشهوات، لما يوجد لدى تلك الصحبة من الخطر العظيم المتعلق بالاستهانة بأمر الله والأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. كذلك يبتعد المسلم عن الأجهزة التي تثير مكامن الشهوة في نفسه، كالأجهزة المرئية، سواء كانت أفلاما في أشرطة أو كانت عبر ما يسمى الدش أو غيرها، فإن جميع ذلك مما يهيج الغرائز ويؤججها ويجعلها تستفحل وتتفاقم، فلا يستطيع الإنسان حينئذ أن يملك نفسه من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما علامات تعظيم المناهي، وأما علامات تعظيم المناهي يعني علامات تعظيم النواهي التي نهى الله عنها، فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي بما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله وحرماته. انتهى كلام القيم رحمه الله. إذن من علامات تعظيم نواهي الله أن يتجنب الإنسان الأماكن التي تدعوه إلى الفتنة. ولهذا نجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام مع كونه مستخدما عبدا لامرأة العزيز ويجب عليه البقاء في بيتها، لما ثارت ملامح الفتنة هرب من المنزل، كما يقول الله عز وجل: فاستبق الباب، هرب وفر من الفتنة مع إنه ملزم بالبقاء في ذلك المنزل. فعليك يا أخي أن تحذر غاية الحذر، وأن تبتعد غاية الابتعاد عن أماكن الفتنة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الجلوس في الطرقات، لأنها مدعاة إلى الوقوع في الخطأ والتقصير، من ذلك النظر إلى الحرام. فالمهم أيها الإخوة أنه من أسباب النجاة من شؤم المعصية أن يبتعد الإنسان عن أماكن الفتنة وما يكون داعية إلى الوقوع فيها، سواء من الصحبة السيئة أو أماكن الفساد أو الأجهزة المحرمة المرئية أو المسموعة أو المقروءة أيضا. كذلك أخي المسلم، من المعالم المنجية من شؤم المعصية أن يتبع الإنسان السيئة الحسنة، فكلما وقع في سيئة أتبعها بحسنة، بل يكثر الإنسان من الحسنات ومن النوافل، فإن الحسنات كفارات للسيئات، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل الطاعات والحسنات كفارات للسيئات. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. إذن السيئة تمحوها الحسنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فعليك يا أخي المسلم كلما وقعت في خطيئة أن تبادر إلى فعل الطاعة. وقد وردت نصوص كثيرة في كثير من الطاعات بأنها كفارات للخطايا والآثام، من ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر مما يمحو الله تعالى به الخطايا والآثام، ومما يحفظ الله تعالى به العبد من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من قال في يوم 100 مرة، من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. 5 خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، كلها مرتبة على أي شيء؟ مرتبة على أنك تقول في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما هي هذه الخصال؟ يكتب لك 100 حسنة، يمحى عنك 100 سيئة، تكون كأنك اعتقت 10 رقاب. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، وكأنك شريت 10 رقاب من خالص مالك واعتقتها. وكم الرقبة اليوم؟ اليوم الرقبة قيمتها في موريتانيا مثلا، قيمة الرقبة 12,000 ريال. فمعنى هذا أنك تكون دفعت مبلغ 120,000 ريال قيمة 10 رقاب، وحررتها واعتقتها من الرق. ورابعا، الخصلة الرابعة، أنك تكون في حرز من الشيطان يومك ذلك حتى تمسي، فيحفظك الله من الشيطان ومن وساوسه ومن أذاه. والخامسة، أنك تكون أفضل شخص في الوجود، ما يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت به إلا رجل عمل أكثر منك. ما هي الخسارة وما هي التكلفة؟ خلال 2 أو 3 دقائق تأتي بهذا الذكر، وتأتي به وأنت نائم، يعني راقع، يعني مضطجع، وأنت قاعد، وأنت قائم، وأنت ماشي، وأنت في مزرعتك، وأنت في متجرك، وأنت في وظيفتك. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فإن فيه خيرا عظيما، ومن أبرزه تكفير السيئات. وقد روى الإمام أحمد بسند صححه ابن رجب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة الورقة. شوف، تأمل الشجرة في وقت الخريف وأوراقها يابسة وتأتيها الأعاصير من كل جهة فتحط أوراقها حتى وتساقطها، إن ذكر الله يحط الخطايا ويحطها وينفضها كما تنفض الشجرة الورقة. كذلك كثرة السجود، كثرة الصلوات التطوعات، فإن الصلوات سبب في تكفير السيئات، فرضها ونفلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا حط الله عنك بها خطيئة ورفعك بها درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم إن الحسنات إذا كثرت فإن السيئات تكون حقيرة إلى جنبه. أرأيت يا أخي قطرة من البول، قطرة من البول لو صلبت عليها ماء كثيرا فإنها
تضيع وتتبدد في هذا الماء الكثير. لو الإنسان تبول في البحر فإن هذا البول لا يؤثر على البحر. وكذلك أنت إذا كانت سيئاتك كثيرة وعظيمة فإن هذه إذا كانت حسناتك كثيرة وعظيمة فإن السيئات القليلة تنغمر في هذا البحر العظيم من الحسنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان الماء كثيرا فإن الخبث يعني النجاسة تضيع فيه وتتبدد ولا تؤثر في هذا الماء. وكذلك يا أخي أنت إذا أكثرت من الحسنات انغمرت فيها السيئات اليسيرة القليلة. ثم يا أخي إن الحسنات والتطوعات والنوافل سبب في حفظ الله عز وجل لك من الوقوع في الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. إذن من ثمرات النوافل والتطوعات أن الله تعالى يكون معك مصاحبا لك في سمعك وفي بصرك وفي جميع جوارحك، مصاحبا لك مسددا وحافظا ومعينا. فلا تبصر إلا ما أذن الله وما شرع، ولا تسمع إلا إلى ما أذن الله وما شرع، ولا تتكلم إلا فيما أذن الله وما شرع، لأن الله تعالى هو الذي تولى حفظ هذه الجوارح. ومن حفظه الله تعالى فهو المحفوظ، ومن خذله الله وتخلى عنه فهو المخذول. المهم عليك يا أخي أن تكثر من الحسنات والتطوعات، ولا سيما إذا وقعت في خطيئة أتبعها بحسنة حتى تمحوها. كذلك يا أخي يا من تقع في المعصية ويا من هو متورط في الخطيئة، ليكن ولاؤك ومحبتك للطاعة وأهلها، ولتكن مبغضا لأهل الشر وإن كنت مشاركا لهم في الخطيئة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. إذن ليكن ولاؤك ومحبتك للطاعة وأهلها، وعليك أن تصاحب أهل الطاعة وأن تقترب منهم وإن كنت مخطئا وإن كنت مقصرا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في الرجل يحب القوم ولما يلحق به، يعني يحبهم وهو لا يصل إلى درجته ولا إلى مراتبه، وبينه وبينهم مفاوض ومسافات بعيدة، ولكنه يحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت له؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عمله. إذن يا أخي أنت إذا أحببت أهل الخير وصاحبت أهل الخير ولو كنت عاصيا ولو كنت مقصرا ولو كان فيك ما فيك فأنت على سبيل نجاة. أنت مع من أحببت تشملك بركة مجالس أهل الخير، كما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين جلسوا يذكرون الله عز وجل، وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل لملائكته أخبركم أني قد غفرت لهم. فقال ملك من الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة فجلس منهم، يعني أنه ليس منهم ولكنه جاء لحاجة فجلس معهم، يعني ربما يكون له غرض في شخص من هؤلاء ينتظر انتهاء مجلس الذكر فجلس وانتظر، لا لأجل الذكر وإنما لأجل فراغ المجلس حتى يقضي حاجته من فلان. وفي رواية قال إن فيهم فلان عبد خطاء، إنما جاء فجلس معهم. فقال الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فأنت يا أخي إذا كنت محبا لأهل الخير مصاحبا لأهل الخير فأنت على سبيل نجاة وأنت على خير عظيم، ويرجى أن تشملك بركة هذه المجالس فتنتفع بها وتقلع عما أنت عليه وتقبل على طاعة الله عز وجل وعلى مرضاته. ومن جالس أهل الخير فلا بد أن يتأثر بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي على عقيدة وطريقة ومنهج ومسلك جليسه وصاحبه. فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتخير الجليس الذي ينتفع منه. إذن يا أخي قد تكون ممن ابتلي بالنظر إلى الحرام، وقد تكون ممن ابتلي بفعل الحرام، ولكن لا يعني هذا أن تتخلى عن أهل الخير وأن تبتعد عنهم، ولا يعني هذا أن تصاحب أهل الشر وأهل الفساد، لا، عليك يا أخي أن تحب أهل الخير لما عندهم من الخير وأن تقترب منهم وأن تصاحبهم وإن كان فيك ما فيك، وليس هذا من النفاق كما يظنه بعض الناس، فإن الشيطان قد يوسوس في صدور بعض الناس فيقول: إذا كنت عاصيا وإذا كنت مقصرا وإذا كنت مخطئا فكيف تجالس أهل الخير وأنت لست منهم؟ وهذه حيلة إبليسية يريد أن يصد بها الشيطان من أراد الله من أراد الخير حتى لا يقبل على الطاعة وأهلها، ويريد أن يصرفه إلى أهل الباطل والفساد. لا يا أخي، إن ذهابك مع أهل الفساد والانحراف يجعلك تتمادى فيما أنت فيه وتستمر وتقع في ذنوب وأخطاء أخرى غير الخطيئة التي أنت فيها. فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن تقترب من أهل الخير والصلاح وإن كنت واقعا في الفساد، وتمثل هذين البيتين اللذين أسلفتهما عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهما قول: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. أخي ما يا من تقع في الخطيئة، عليك يا أخي أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وإن كنت مقصرا في فعل المعروف وواقعا في المنكر، فإنه يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ويجب عليه أن يفعل المعروف وأن يجتنب المنكر، فإذا قصر في واحد منهما فهذا لا يسوغ له التقصير في الآخر. فعليك يا أخي أن تشتغل بمناصحة الآخرين وبإنكار المنكر الذي تراه وبالأمر بالمعروف وإن كنت مقصرا في فعل الطاعة وإن كنت واقعا في الخطيئة، فإن الجميع يجب عليهم السعي في إصلاح أنفسهم وفي إصلاح غيرهم في آن واحد. يجب على الجميع أن يسعوا إلى إصلاح أنفسهم وإصلاح الآخرين في آن واحد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. ومعنى كلامه أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف ولو كان غير ممتثل له، ويجب عليه أن ينهى عن المنكر ولو كان واقعا فيه. وكما يقول الشاعر: ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ إذا كان لا يعظ الناس ولا ينصحهم ولا يقدم لهم التوجيه إلا من كان سليما من العيوب والأخطاء، فمن يستطيع أن يعظ الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كل الناس خطأوا ولا يوجد أحد
سليم، يوجد أحد سليم من الخطأ والتقصير. فلهذا يجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وإن كنا مقصرين في المعروف وإن كنا واقعين في المنكر. وأخيرا استمر يا أخي في المجاهدة ومحاولة الصبر عن المعصية، جاهد نفسك ثم جاهد ثم جاهد، فإن فعلت فلا بد أن يهديك الله السبيل، ولا بد أن يوفقك للتوبة النصوح، ولا بد أن يعينك. إنه وعد صادق من الله سبحانه وتعالى أن من جاهد نفسه فلا بد أن يهديه الله، ولا بد أن يوفقه الله، ولا بد أن يعينه، كما يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذي يجاهد في الله سواء جاهد نفسه أو جاهد عدوه الشيطان أو الكفار أو المنافقين، فلا بد أن يهديه الله ويعينه وينصره ويسدده ويوفقه ويسهل عليه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. إذن من يتصبر يصبره الله، فعليك يا أخي أن تصبر نفسك على طاعة الله، وأن تصبر نفسك عن معصية الله، وحينئذ يرزقك الله الصبر ويسهل عليك ويعينك ويوفقك. وفي الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذن النصر مقرون بالصبر، فمن صبر فلا بد أن ينتصر، سواء في مجاهدة نفسه أو مجاهدة عدوه الخارج عن ذاته من الكفار والمنافقين والشيطان الرجيم. فالمهم يا أخي جاهد ثم جاهد ثم جاهد، ولا تيأس ولا تمل. لا تقول أنا عجزت عن نفسي، لا تقول أنا عجزت أحفظ بصري، عجزت أحفظ بصري عن الحرام، عجزت أحفظ سمعي عن الحرام. لا، الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا وأعطاه القدرة على تركه، وإلا لو كان الإنسان ما يستطيع ترك الحرام كان الله سبحانه وتعالى معناه إنه كلفه بما لا يطيق، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فوالله تعالى منزه عن الظلم، فلو كان الإنسان لا يستطيع ترك المعصية لكان أمره بتركها ظلما له، لكن من المؤكد شرعا وعقلا وواقعا أن الإنسان يستطيع التخلص من المعصية. فكل نهي نهى الله عنه فإن الإنسان قادر على تركه، لكن قد يحتاج إلى مزيد من المجاهدة ومزيد من الصبر. وقد قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن بالنسبة للأوامر قال: فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر قد يأتي الإنسان أحيانا حالات ما يستطيع أن يأتي بالطاعة على وجهه، فيأتي منها بما استطاع، مثل قد لا يستطيع القيام لكونه مريضا في الصلاة فإنه يصلي جالسا. لكن لاحظ لما جال المعصية قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما هناك حالات نقول لك افعل المحرم، إنما كل ما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليك أن تجتنبه. فالمهم يا أخي إياك واليأس، فإن الشيطان قد يأتي الإنسان العاصي من باب اليأس فيؤيسه ويقول: مهما فعلت فإنك لن تتوب ولن تقلع، وكم مرة تبت ورجعت إلى الذنب. فيؤيسه من التوبة يعني يضغط عليه ويجعله يتصور أنه لا سبيل إلى الخلاص من تلك الخطايا والآثام. والواقع أننا نرى واقعا الجموع الغفيرة من الشباب تقبل إلى الله عز وجل وتترك ما كانت تمارسه وتقع فيه من أخطاء ومن انحرافات ومن تقصير، وكل هذا شهادة واقعية لما دل عليه الشرع من إمكان التخلي عن المعصية. ولولا إمكانية التخلي عن المعصية لما شرعت التوبة، بل ولما أمر بترك هذه المعاصي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أسماعنا، ومن شرور أبصارنا، ومن شرور أنفسنا، ومن شرور قلوبنا. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، وجنبنا سيء الأعمال والأخلاق، فإنه لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وتجارة رابحة لا تبور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة خمسة. الشرط الأول الإخلاص، بأن يكون المقصود بالتوبة إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخر، ولا يكون المقصود بالتوبة أي أمر من أمور الدنيا، كمن يتوب لأجل تحقيق مصلحة من مصالح الدنيا فهذا توبته فاسدة مردودة. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، وذلك بأن يترك الذنب ويدعه. والشرط الثالث أن يندم على ما مضى. والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة واقعة في زمن الإمكان، وذلك قبل نزول الموت بالإنسان وقبل طلوع الشمس من مغربه. أما إذا كانت التوبة والإنسان في النزع وهو يعالج سكرات الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها، فإن التوبة لا تقبل حينئذ. ذكرتم محقرات الذنوب وأنها تحصى على العبد، ولكن حفظك الله، ما رأيكم في من يخشى محقرات الذنوب ولكنه يقع بما هو أعظم، وهي الغيبة التي يقع فيها الجميع إلا من رحم ربك، ويشترك فيها الصالح والطالح، فما هو توجيهكم لهؤلاء وجزاكم الله خير؟ نعم، إن الغيبة فتنة عمت وطمت، ولا يكاد يسلم منها الصالحون فضلا عن الطالحين. إن الغيبة أيها الإخوة من أعظم الذنوب. كثير من الناس يعتقد أن الغيبة من صغائر الذنوب، بل إن بعض الناس يعتبرها أمرا عاديا وليست من الذنوب، ولكن في الواقع أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وقد حكى القرطبي رحمه الله في تفسيره اتفاق العلماء على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن كما ذكر ابن حجر، قال: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه. ليست من الكبائر فقط، من أكبر الكبائر. والكبيرة عند العلماء، العلماء يقولون إن الإنسان إذا فعل كبيرة مرة واحدة فقط، مو كل يوم أو كل ساعة، إذا فعل كبيرة مرة واحدة فإنه يعتبر فاسقا. إذا فعل كبيرة ولم يتب منها فإنه يستمر يحمل وصف الفسق وتنتفي عنه العدالة وترد شهادته بذلك. هذا إذا فعل ذنب واحد وما تاب منه، يعني فعل كبيرة مرة واحدة وما تاب منها، جلس سنين ما فعل غير هذه الكبيرة لكنه ما تاب منها، هذا يستمر يحمل وصف الفسق وتنتفي عن العدالة وترد شهادته. فكيف بمن يفعل هذه الكبيرة كل يوم وربما في كل مجلس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيت أو قال رأيت ليلة أسري بي أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تخيل يا أخي لو كان ظفرك طويل وتحكبه شيء من جلدك كم يؤثر عليك ويضايقك، فكيف لو كان هذا الظفر من نحاس ويقصد به الإيلام وحصول الوجع. وتذكر يا أخي قصة عائشة مع صفية، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت ثيي وكانت امرأة من أجمل النساء، فغارت منها عائشة رضي الله عنها إذ أن عندها ما عند النساء من الغيرة، فقالت كلمة صغيرة حقيرة في حسنا وواقعنا تعرض بصفية، قالت حسبك من صفية كذا وكذا، يعني يكفيك منها كذا وكذا، تعني قصيرة، قالت يكفيك من صفية إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو خلطت بماء البحر غيرت طعمه ولونه ورائحته. فكيف بالكلمات العظام والطامات الكبار التي تصدر من أفواهنا في حق إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات، وفي حق علمائنا، وفي حق دعاتنا؟ إننا على خطر عظيم من ذلك الأمر. فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن تتجنب الغيبة، بل يجب عليك أن تمنع من يتكلم بها وأن تناصحه، فإن استجاب وإلا وجب عليك مفارقة المجلس الذي تدور فيه الغيبة، إذ لا يجوز البقاء في مجلس فيه منكر، وأي منكر أعظم من انتهاك حرمات المسلمين؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقرن الأعراض مع الدماء والأموال. فلماذا يا أخي، لماذا نجد أنك لا تستجيز أن تسرق من أخ من أخوانك ربع ريال ومع هذا تثري في عرضه بما يصح وما لا يصح؟ أي شيء أعظم على أخيك أن تسرق منه ربع ريال أو تتكلم في عرضه وتشرشره وتشقشقه أمام الآخرين؟ إن هذا لا يجوز بحال. فلنتق الله عباد الله ولنتجنب هذا المنكر العظيم. أنا شاب في بداية الطريق، فماذا تقول لي؟ نقول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على هذا الطريق وجميع المسلمين. عليك أن تكثر من سؤال الله الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. وعليك يا أخي أن تصحب أهل الخير وتهجر أهل الشر.
لابد أن تبتعد عن أهل السوء والباطل وتلتحق بأهل الخير وتشارك أهل الخير وتشاطرهم أنشطتهم في ميدان العبادة وفي ميدان تلاوة كتاب الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي وميدان الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بما تستطيع من القربات والطاعات إلى غير ذلك مما يفيدك به أهل الخير إن شاء الله تعالى. شخص لديه جهاز تلفزيون ويريد الخلاص منه، هل يكسره أم يبيعه ويتبرع بقيمته؟ ذكر أهل العلم أن كل شيء يغلب الشر فيه على الخير فإنه لا يجوز بيعه، وحينئذ فإن كل جهاز يغلب الخير يغلب الشر فيه على الخير فإنه يحرم بيعه، ولا سيما مع وصول ما يسمى بالبث المباشر الذي يلتقط عبر الدش المحطات الكافرة من كل حدب وصوب، وترى من خلال هذه الشاشة الصغيرة أفلام العهر والمجون والفجور الزنا واللواط وغير ذلك، وتسمع من خلاله العقائد الفاسدة والأخلاق المنحرفة، فحينئذ يجب على المسلم أن يتوقع ذلك غاية التوقي وأن يتقي الله عز وجل وأن يجنب نفسه وأهل بيته الخطر العظيم الذي هو مهدد به. إن العرب في الجاهلية كانوا يغارون على أبنائهم وبناتهم ونسائهم حتى بلغت بهم الغيرة أن يخرجوا عن حد الاعتدال، فكانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية العار، فما بالنا اليوم لا نبالي بأن نري بناتنا ونساءنا الأفلام الداعرة ونهيج غرائز البنات بما نجلب لهن من هذه الأفلام الماجنة والمسلسلات الساقطة التي تؤجج الغرائز في النفوس وتهيج الشهوات، فتقع البنت والولد فيما حرم الله عز وجل، وحينئذ يندم الوالد، فإن لم يندم في هذه الدار فسيندم في دار القرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأي غش أعظم من الغش في الدين؟ أي غش أعظم من أن يجعل الرجل ابنته وولده يشاهدان الأفلام الساقطة والعهر والمجون والخلاعة والدعارة ولا يحرك بذلك الساكن؟ ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا عقل؟ أن تلقيه في البحر وتقول لا تبتل بالماء؟ هذا عقل أن تقدم التوجيهات الخيرة وأن يسمع أبناءك وبناتك الخير والدين ثم هناك من يهدم؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. فليحذر الإنسان غاية الحذر من مثل هذه الأمور التي نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم وجميع المسلمين شرها. لي أخوان عليهم ملاحظات عظيمة مثل شرب الدخان والمسكرات وغيرها من الذنوب، ولربما يتركون الصلاة، فما حكم مجالسة هؤلاء؟ لا يجوز البقاء في مجلس فيه منكر إلا بقصد الإنكار، فإذا أنكر الإنسان واستجيب له فبها ونعمة، وإن لم يستجب له فيحرم البقاء في ذلك المجلس. لا يجوز البقاء في مجلس فيه منكر، سواء كان منكرا مرئيا أو مسموعا أو مسموما أو غير ذلك. لا بد من مفارقة المجلس، ويجوز للإنسان أن يغشى مثل هذه المجالس طلبا للنصيحة والإنكار، لكن لا يبقى والمنكر قائم، بل لا بد من مفارقة مثل هذه المجالس. وأنصحك يا أخي بأن لا تصاحب هؤلاء ولا تجالسهم، فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن
الرجل المنحرف يسعى إلى أن يكون الناس كلهم منحرفون، وأصحاب الشهوات يريدون أن نميل ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لاحظ قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سعى النبي صلى الله عليه وسلم جاهدا إلى هدايته ولكنه لم يستجب، فأتاه وهو على فراش الموت يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم له بخير، فيقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ولكن كان عنده أصحابه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني جدك عبد، يعني أبيك عبد المطلب، ترغب عن ملته؟ ما هي ملته؟ الكفر. فيلتفت إليه النبي، يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله. فيلتفت أبو طالب إلى جلسائه فيقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيموت وهو يقول: أموت على ملة عبد المطلب. شوف، لم يتركاه في حال حياته، ولم يتركاه حتى عند موته، حتى أسلمه إلى النار والعياذ بالله. فالمهم يا أخي، ابتعد عن أهل السوء. عن المرء لا تسأل وسل عن قريني، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. ثم إننا نناصح إخوانك هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل، ويتوبوا إلى رشدهم، ويعودوا إلى دوحة الإيمان وظلال الطاعة، حتى يذوقوا حلاوة الإيمان ويشعروا بالسعادة الدنيوية، ويحصلوا على السعادة الأخروية إن شاء الله تعالى. نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يتولانا بحفظه ورعايته، وأن لا يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة علينا، بل يكون حجة لنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.